قال الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى غفر له وجعل منزلته في عليين في كتاب الآداب الشرعية وفي فصل يتعلق بما قبله في إباحة المعاريض ومحلها، وقوله رحمه الله: وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر هو النميري عن شعبة عن محمد بن الحسين هو ابن إشكاب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين عن أبي هريرة أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
هذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه هو صحيح. وهذا الآن آفة كثير من العوام حقيقة في المجلس، تراه ثرثار يحدث بكل شيء بمعنى أنه تثبت من الخبر ولا ما تثبت. هذا من كان هذا حاله سيقع في الكذب، لأنه مو كل ما ينقل لك حق، فلا تعود لكل شيء تحدث به خطأ. إذا التزمت هذا المنهج ستتكلم بأكاذيب كثيرة، وخاصة في هذا الزمان لكثر فيها الكذب، فشى فيه الكذب فتحرى في كلامك، لا تتكلم بالكلام إلا الصدق حتى لا تنسب إلى عدم التثبت في الأخبار، ويصير كلامك هزيل لا يقبل في المجالس. يقول هذا دائما قلنا الأشياء ما هي صحيحة، فعليك أن تثبت. طيب انقل هذا المعنى حديث رسول الله: فمن كان يحدث عن رسول الله كل ما سمع سيقع في الكذب عليه. حتى قالك بعضهم كما في صحيح مسلم أظن مقدمته: ما رأيت أحد أكذب في هذا الباب عن باب الحديث وروايته من الصالحين. أن مسكين إذا جلس المجلس قبل الوليمة أو شيء يشتهي ينفع الدعوة في زعمه يحدث بكل ما سمع. خطيب جمعة لا يعرف الخطيب هذا في باب التثبت شيء، ينقل عنه حديثا عن الخطبة، كتاب قرأه من 5 سنين لا زال يحدث الحديث فيه ويروي المكذوبات والموضوعات والنبي قال: إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا قلنا الحق. إذا من اعتاد ذلك سيقع في الكذب، ولذلك كان أنس يحتاط فيقول: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله أني سمعته يقول قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال ابن حجر: وذلك لأن الكثرة تؤدي للخطأ، فينزل حينئذ المخطئ بالكثرة منزلة المتعمد من جهة أنه كان ينبغي ترك الكثرة حتى لا يزل ويقع في الخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون كالمتعمد في هذا الباب. فإذا لا تتعود يا أخي يا طالب العلم تكلم في كل شيء، انتقي في كلامك الخبر ثبت منه نعم وقله ويكون له فائدة ومناسبة. نعم.
قال رحمه الله: ولم يذكر حفص أبا هريرة رضي الله عنه، إسناده جيد، وحفص وابن إشكاب ثبتان. ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا، وذكره ولمسلم أيضا: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم فلا يفعل ليجتنب المحرم، فيكون من فعل ذلك عمدا قد تعمد كذبا. وقال في شرح مسلم: معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. وقد تقدم أن مذهب أهل السنة في أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط لكونه إثما. انتهى كلامه. فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب. ولم يذكر رواية أبي داود المذكورة. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: يجيئونني بالطعام فإن قلت لا أكله ثم أكلت، قال: هذا كذب لا ينبغي أن يفعل. وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يأتيه الأمي الذي لا يكتب فيقول أتكتب لي كتابا فيملي عليه شيئا يعلم أنه كذب أيكتبه له أو أيكتب له؟ قال لا، فلا يكتب له الكذب. جيد.
إذن ينبغي الإنسان أن يجتنب كتابة القصص الروائية، يعني يقول وكان هناك يعيش في قديم الزمان رجل له 7 صبيان أحدهم ذكي، ويعلم أنه كذب، فينبغي أن يترك هذا القصص الروائية هذه بوليسية وغيرها، لأن هذا كذب. كيف يكتب الكذب؟ يقول الإمام أحمد لا يكتب الكذب. يقول لكن هذا يعرف الناس أنه يكذب. طب هل من شرط الكذب أن يعرف الناس؟ قال الشوكاني في تعريف الكذب: مخالفة الحق ومخالفة الواقع. فهل يجوز رواية الكذب؟ يقول أنا أيها الناس الآن سأكذب عليكم. نعم سأكذب عليكم فيروي الكذب، هذا عبث لا طائل منه. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب: وأحكي لك أيضا حادثة أشنع من هذه كائنة في عام تحرير هذه الأحرف، هي أني لم أزل منذ اتصلت بخليفة عصرنا حفظه الله مرغبا له في العدل في الرعية على الوجه الذي ورد الشرع به.
شوف كيف الشوكاني طريقته مع الحكام، اتصلوا يا أخي، لو كان عند وليك ولي الأمر ملاحظة لك، صنع منتجع، أقر منتجع فرضا، هو يعلم لم يفعل من غير إذنه، هو يعلم لمصلحة فرضا يراها أن يسكت عن هذا، اجتهد، فأنت رأيت أنه هذا مفسدة راجحة ولا يمكن تكون مصلحة، فلا تذهب تحرك قلوب الناس على كره ولي الأمر ويقول هذا مكان منتجع فيه موسيقى وفيه اختلاط، أين المسؤولون؟ المسؤول نحملهم المسؤولية. يا هذا خلاف السنة، النبي قال من كان النصيح عند السلطان فلا يبدي علانية، كما فعلت مرأة ذهبت في جدة أظن إلى اختلاط وقالت المسؤولين والمسؤولين، والمسلمون الخامسون نشروا كلامها، يقول ها ولي الأمر ما راح يأخذ المرأة. المهم نشروا مقالها بكثرة، هل هذه سنة؟ غلط. عندك شيء لولي الأمر اذهب ناصحه سرا بلطف وأدي الذي عليك، وإذا ما فعل الشوكاني الله يرحمه اتصلت به للأمر، ما قصدت بالناس وثير عليه الأمر. موسى اذهب إلى فرعون، ذهب إلى فرعون. نعم.
قال رحمه الله: أي أني لم أزل منذ اتصلت بخليفة عصرنا حفظه الله مرغبا له في العدل في الرعية على الوجه الذي ورد الشرع به، ورفع الظلم ورفع المظالم المخالفة لقطعيات الشريعة كالمكسي ونحوه، والاقتصار على ما ورد به الشرع وعدم مجاوزته في شيء، فألهمه الله سبحانه إلى الإجابة إلى ذلك بعد طول مدارات وترغيب، فجعلت مكتوبا محكيا عنه مضمونه أنه قد أمر عماله بالعدل في الرعية ورفع كل مظلمة والاقتصار على ما ورد به الشرع في كل شيء، وأن من لم يمتثل هذا الأمر كان على القاضي في ذلك القطر أن ينهي أمره إلى حضرة الإمام.
إذا شفت النتيجة كيف؟ السياحة السرية أجابه ولي الأمر وأصدر مراسيم ينصب بها الشريعة. عبد الوهاب كنا في الدولة، هذه من بركات دعوة الشيخ على مجلسنا هذا، آمنين لا رصاص لا مشاكل، أشكر الله على فضله، آمنين ندرس العلم نرجع لبيوتنا مرتاحين. دعوة الشيخ عبد الوهاب راح للأمراء آل سعود وقال إن نصرتم التوحيد نصركم الله، تبع عليهم آيات، ولما رأى الله إخلاصه جعل في قلوبهم قبول له، قبول للشيخ عبد الوهاب، نصر محمد بن سعود الدعوة تابع نصرتها وإلى الآن ولا يزال إلى الملك سلمان وقبله الملك فهد وقبله كل يشيد العقيدة ويشيد بنصرة الدعوة ويعرفون فضل هذه الدعوة على هذه البلاد حتى صارت آمنة وطلعت خيراتها البترول وطلعت كلها فضل الله ثم دعوة التوحيد. فهم يقدرون هذه الدعوة ويقدرون هذه الأسرة المباركة أحفاد الشيخ عبد الوهاب من أعظم الأسباب لثراء هذه البلد، لأن الله قال فيه من اتبع التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إليهم ظلم أي بشرك. هل تشوف عندنا ضريح؟ هل تشوف عندنا صنم؟ نعم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فآمن دور الآن دولتنا لأنها أقرب دولة للتوحيد، بل هي على التوحيد وإنكار الشرك. ولذلك باتفاق العالم كله لو أنه صدع بالحق يقول آمن دولة وأقل نسبة في الجرائم وأقل لأذكم. حتى صاحب المطاف يعني إذا ما انتبه نفسه تكبر كرشة المطاف حريق. أنا كنت أحاضر أذهب للحرائق بحكم عملي في المحاضرات، أذهب لأهل المطافي سوي له محاضرات، ما شاء الله جلوس ولا حريق ولا تخرج برا شبر برا البلاد هذه كل شوي حريق 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 ومصانع وغابات هنا في المطافي والطائرات كل أمان في أمان. يوسف أن يستغل هذا الفجار أحيانا ويحبون البلاد هذه للأمن، نسأل الله العافية. بدل نشكر الله نعمة الأمن ويترك المعاصي يزيد فيها. ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على ما وهو مقيم على المعصية فعلم أن ذلك استدراج منه سبحانه استدراج. نعم.
قال رحمه الله ورفع أنه قد أمر عماله بالعدل في الرعية ورفع كل مظلمة والاقتصار على ما ورد به الشرع في كل شيء، وأن من لم يمتثل هذا الأمر كان على القاضي في ذلك القطر أن ينهي أمره إلى حضرة الإمام حتى يحل به من العقوبة أو يحل به من العقوبة ما يردعه ويردع أمثاله. وفي هذا المكتوب التشديد في الربا والسياسة الشيطانية والأخذ على قضاة الأقطار أن يبعثوا من يعلم الناس أمر دينهم من الصلاة والصيام والحج والزكاة والتوحيد على الوجه المطابق لمراد الله عز وجل. وقرر الإمام ذلك وأنفذه وأظهره في الناس، فقام الشياطين المقلدة وفراعين البدوان وخونة الوزراء في وجه هذا الأمر قياما يبكي له الإسلام ويموت كمدا عنده الأعلام، فجعلوا هذا المعروف منكرا وما كان الأمر السابق عليه من المنكر معروفا. وليس العجب ممن له حظ في المظالم ونصيب من المكس وقسط من السحب، فقد يفعل ذلك من يؤثر الدنيا على الدين ويبيع الآجل بالعاجل. ولكن العجب من جماعة لا حظ لهم في شيء من ذلك، ولهم حظ من العلم ونصيب من الورع، متكئين على أرائكهم عاكفين على دفاترهم، صاروا ينكرون من هذا الأمر ما يعلمون أنه مخالفة لقطعيات الشريعة مع علمهم بحكم من خالفها.
من ثار يعني على ولي الأمر لمن أعان الشوكاني فراعنة البدوان الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله، تبعد من علم يصير عندهم قسوة. عاندوا هذا المرسوم اللي يأمرون بالطاعة ورجع المظالم لأنه حق، عاندوا. نعم.
قال رحمه الله مع علمهم بحكم من خالفها واعترافهم بأن هذا هو الحق الذي اتفقت عليه الكتب المنزلة والرسل المرسلة، لكنهم يتركون تدبير الشرع ويعودون لتدبير الدولة وما يصلحهم ويصلح لهم ويصلح له ويصلح ويصلح أو يصلح لهم، حتى كأنهم من أهل الولايات ومن القابضين للجبايات، وظهر ما عندهم وتكلموا به للناس حتى اعتقد من لا حقيقة لديه من العامة ومن يلتحق بهم من أصحاب الدولة ومن شابههم أني أرشدت إلى خطأ وأمرت بمنكر، فاجتمع من جميع ما قدمت ذكره تشوش خاطر الإمام ما قدمت ذكره تشوش خاطر الإمام ومن له رغبة في شرائع الإسلام، فتوقف الأمر ولم ينفذه من يقدر على التنفيذ ممن له رغبة فيه، ووجد أعداء الله من الظلمة المجال فبالغوا في المخالفة والمدافعة والمحاولة والمصاولة. فاسمع هذه الأعجوبة واعتبر بها، وإني لا أشك أن الله سبحانه منفذ شرعه وناصر من نصره وخاذل من خذله ومتم نوره على رغم أنف من أباه، ولكن للباطل صولة وللشيطان جولة حتى يقر الحق في قراره ويتم من العدل ورفع الظلم ما أمر الله به ومن رام أن ينصر باطلا أو يدفع حقا فهو مركوس من غير فرق بين رئيس ومرؤوس، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
إذن لا تتعجب تقول أنا الدول الغربية وحزب النيت والقوة العسكرية والتكنولوجيا متى يوزن هؤلاء؟ سنة الله في الأرض أن يجعل الباطل صولة وللشيطان جولة حتى يري الله عباده قدرته وعاجب قدره في النصر لما اتبع هداه. يعني دولة مكة بعد ما قال كفار قريش للنبي ساحر كذاب كم بقي حتى فتحت؟ نحو 20 سنة. إذن هذه الصولة كلها 20؟ إيه خلاص. ليس معناها أنك أول ما تأتي وكل شيء يصير وتقتحم بلاد الكفار هذا موسى دعا فرعون كم 40 سنة وهذه صولة وجولة كنوز وإرفاه والسخرية بموسى ثم انتهى. فأي شخص ظالم يجعل له صولة ابتلاء من الله ليرى عباده كيف يتعاملون معه يتبعوه. نعم انتهى الوقت. طيب أكمل بقي شيء في هذا دليل كلمة يقرأها وننتقل لكتابنا المعروف.
قال رحمه الله: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وعند عزائم الرحمن يندفع كيد الشيطان.
أي أيوة والله إذا جاء نهر الله خلك على هذا النبراس. إذا تزاحم عندك قول عالمك الذي تحبه لكن مع النبي اترك كلام هذا العالم مهما استفدت منه وحببته، خذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى في النوع 24: كيفية سماع الحديث وتحمله. وفي القسم الأول السماع، والثاني القراءة على الشيوخ، والثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب. قال الشيخ أبو عمرو: وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي. قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. قال: فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخ وهو عسر فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. قال: فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. قال فرع: قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده: حدثني، فإن كان معه غيره قال حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره قال أخبرنا. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. قال فرع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني. وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك.
إذن الأمر نسبي، هل الذي ينسخ أثناء أنك تتكلم الشيخ هل ما يقبل تقبل روايته؟ قال كان مشغول، بحسب حضوره، فإذا كان حاضر وعنده قوة فالحمد لله. نعم، مثل الدارقطني.
قال رحمه الله: قال الدارقطني: فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها أو كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله.
بل كان المزي إذا انتهروهم أجلس يا ولد، انتهروه، قال دعهم، كذلك كنتم من قبل، حتى يتألفهم، ما كان يشتد على أطفال حتى يكتب لهم حضور ثم سماع، يتألفهم، يقول لا لا تشتد عليه بالكلام، حتى يحب الحلقة عندكم، ترى من يحب الحلقة فيكم قليل، كم عددكم بالنسبة لينفرون، بعضهم يجلس مسكين يعني ترى علامة التعب عليه والضجر، ما تعود الحلقة، ودي يقاوم لأنه سمع فضل حلقات العلم عظيم، ودي ينامه، لكن يكون كالحاج في الرمضاء في الحر الشديد يقول ما استنى حج استنى بعدها، ما في قدرة، ما في صلابة، تلقى يقعد 20 دقيقة 30 خلاص ثم يقوم الباب، فقليل من يسمع. فأنتم عودوا صبيانكم على سماع الحديث وحلوا ذلك لهم، زينوا لهم لعلهم يخونون من أهل الحديث المعلمين له. شيخنا وصير الله عباس لما جاء العلامة الألباني مكة أخذ أولاده عمره 5 سنين مجلس الشيخ ناصر حتى يكتب لهم حضور على طريقة المحدثين.
نعم. قال رحمه الله: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث سمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة،
10,000 أحيانا أو 15,000، أكثر ربما اليوم من جماهير كرة القدم. جماهير يعني كرة القدم عالم تائه، أمة من الناس يعني ما عنده طول الوقت لا تشريع ولا تهليل، يمسك العلم ويهزه بس مسكين، هزه. إذا اقترب فريقه من المرمر يعني سبحان الله قام، مع أنه يستطيع يراه، هذا يدل على انفعال، يدل على انفعال. وكنت يعني أشاهد هؤلاء إذا قاموا يفتنون من الصبيان، إذا قاموا وضع لهم بعض الصبيان اللبان تحتهم حتى إذا جلسوا التصق، هذا التسليط من غفل لهم فيها، قد يسلط عليهم الصبيان سبحان الله، هذا جزاء الغافل. الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به. مثل هذه المجالس كانت الحديث، فكان يحضر فيها 10 مبلغين ربما، يعني الآن صوتي الآن إذا صحت أنا سيسمعني واحد على بعد يمكن 300 متر، هذين يقولون 10 يمكن، آلاف مؤلفة، وشيخ فقط واحد على كرسي يمليهم. حدثنا إسماعيل بن عليا، حدثنا إسماعيل بن عليا إلين يسمع الميكروفونات، أمة تحضر تكتب الحديث. تقلص هذا العدد في طلب الحديث حتى ترون كم يقعد وكم يذهب. عهد شيخنا بن باز درس الفجر يمكن كلهم ما يصلون 30 أو 27، توفي الشيخهم كذلك. تقلص خاخر ناس عن العلم، وربما أمسكت واحد من الذين يعرفون الحلقة وهو خارج، تعرف فضل العلم؟ يقول نعم والله سمعت الأستاذ يقول كيت وكيت، حافظها كلها. ليش تقوم؟ يقول والله ضعفة الهمة، وين تراح الفراش، لكن الهمة هذه تكون ليش للدنيا. خلي صاحب والله هذا الذي يأتي بالأذار يقال له لا ارجع ارجع، سمعت انه انت في مصلحة كذا، يقول نعم سمعت مصلحتكم بيكون توزيع الحوافز اليوم الساعة 7، ارجع 7 حوافز، ولا ما يجي ترى بيسقط من الكشف. اذا صارت الرغبة الدنيا يصيبها. نعم.
قال رحمه الله: وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة، ويبلغون المشايخ ما يملون أو ما يملون، ويبلغون عن المشايخ ما يملون.
يعني أكثر من الصلاة الرياضية، يعني يروح تل أوكي تل يقعد الشيخ فوق تحت هنا، وناس أمة تحت التل عشان يشوفون الشيخ يحدث. قبال على كتابة الحديث، ويحضر مجالس آلاف يتشرفون بكتابة الحديث، حب الحديث سبحان الله في بدايته حتى يكتب سبحان الله العظيم، وكتب ودون. بعدين تقلص العدد، تقلص كما تشاهدون الرغبة. حسن البصري يقول: لن أتعلم باب، يجي مثلا اليوم السبت يسمع باب في العلم، خير من تكون لي الدنيا وفقه في سبيل الله. يخرج الطلاب بأجور لكن ما يرون الغيب، ومع ذلك تجد من يزد في هذه الأجور ويستبدل بدها أجور الدنيا، أجور الدنيا، فيأتي فيذهب إلى فراشه ينام، وما فائدة النوم، ما فائدة الشخير، أمامك عذاب الواحد القدير، فاستعد لذلك بالعمل، ولا عمل إلا بعلم، ولا علم إلا بطلب، ولا طلب إلا بتعب. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الأبدان، العلم يطلب بتعب ومجاهدة الأبدان. نعم.
قال رحمه الله: ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من الغلط ومن اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصح الأصلح للناس. وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس، والله أعلم، ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يرون أو يروون عن أمهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عنه عني، أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه.
يروي، لأن بعض الناس يشتد عليه الخصومة مع شخص ويقول أنت فعلت كذا وكذا، كل اللي رويته عنك لا تروي عني، خلاص انتهى. ما السبب؟ هل كنت تكذب علي يعني؟ لا. إذن كيف تعاقبني أن أروي عنك؟ هذا علم، وقد بلغني العلم عنك، فلا يحل أن أكتم شيئا منه قد علمته ولو منك. أي نعم. ويذكر في هذه القصة من أخذ من وراء الستار أن شخص سبحان الله كان يحدث كما ذكر عنه العلامة الألباني هذه القصة من وراء الستار، يحدث من وراء الستار يقول يا جماعة نحن رجال وهو رجل ما له من وراء الستار من وراء الستار من وراء الستار. فتطفل واحد من الأيام، واحد من الطلاب تطفل، فيقول الشيخ ناصر من القصة قرأها يعني، فأخذ الستار ونظر وإذا برأس رأس حمار. ليش؟ هذا المعلم كان قد استبعد حديث البخاري: من رفع أما يخشى أن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال يعني استبعد في نفسه، فعاقبه الله بأن حول فعلا رأسه سبحانه رأس حمار، فكان يحدث من وراء ستار. نسأل الله معافاته، نعوذ بالله، اللهم لا شماته. نعم.
قال: ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإصفرائيني بذلك.
يكفي آخر كتاب.
قال العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات في أصول الفقه في باب القياس، قال: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم.
القياس كما قال الشافعي ضرورة يحتاج له عند عدم الدليل النصي، وقد أنكرته الظاهرية وقال به الجمهور، ويدل على صحة القياس شرعا والاحتجاج به ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه بسنده إلى عمر، ورسالة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري المشهورة، وفيها قس الأمور يعني يلحق الشبه بالشبه وكما قال له. فحينئذ قد يوجد أمر حادث وليس فيه نص، مثل المخدرات، صنعوا المروانة، صنعوا الأفيون، صنعوا إلى آخره. النبي حكم فيها، ما قال النبي حرام المخدرات، لكن وضع علل وأسباب، وهو ما يسمى بالحكم الوضعي في أصول الفقه. فما علة الخمر؟ الإسكار وتخمير العقل وتغطيته. فنظرنا في هذه المخدرات وجدنا تغيب العقل، فالحقنا المخدرات بالخمر لعلة تجمع بينهم وهي الإسكار. فمن هنا قالوا في تعريف القياس هو إلحاق فرع بأصل، الأصل هو الحديث والفرع هو الأمر الحادث مثل المخدرات، هذا فرع، إلحاق فرع بأصل في الحكم نفسه. كمان الحمر حكم حرام، ألحقنا المخدرات بها وحكمنا أنه حرام لعلة تجمع بينهما، وقاسم مشترك وهو الإسكار، وهي مسألة تسمى عند الأصولين بالسبر والتقسيم. يبدأ يقول حرام لأجل شدتها، حرام لأجل إسكارها، حرام لأجل عفونتها، حرام، فيبدأ يحذف الفقيه، يحذف حتى يصل للعلة المعروفة. كيف استنبطوا العلة؟ أنها لشدتها، لسكرها. مثلا يأتي أثر عن عثمان قال الخمر أم الخبائث، وأنا أنبئكم لما استدعت امرأة رجل للشهادة، فصار كلما يدخل غلقت الباب وراءه حتى انتهى إلى امرأة وغلام وكأس خمر، فقالت له المرأة إما أن تزني بي أو تشرب الخمر أو تزني بالغلام أو تقتل الغلام، فرأى أن أهون ذلك أن يشرب كأس الخمر، فشرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الغلام. فهذا يدل على أن الخمر وش تسوي؟ تغطي العقل. فالمخدرات مثلها، فيكون ملعون صانع المخدرات، حامل المخدرات، نفس الخمر ملعون، يقول هذه مخدرات وهذه. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: القياس مصدر قايس، يقايس قياسا ومقايسة، وأما قيس فهو مصدر قاس، وربما نقول إن قياسا مصدر قاس على غير القاعدة المشهورة. فما هو القياس وما حجيته؟ قال: القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت فقل إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: أولا فرع وهو المقيس، والثاني أصل وهو المقيس عليه، والثالث حكم وهو حكم الأصل، والرابع علة وهو الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. مسألة: وهي القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال الظاهرية: القياس ليس دليلا شرعيا صحيحا، لأن المدار على الكتاب والسنة، وأما القياس فهو دليل عقلي فلا يمكن جعله دليلا شرعيا صحيحا. فأنكروا القياس رحمهم الله إنكارا عظيما، ومن ثم وقعوا رحمهم الله من أجل إنكاره في هوايا وتناقضات عظيمة يعرفها من تتبع كتبهم. وأما عامة العلماء رحمهم الله فقالوا إن القياس ثابت شرعا، وإنه أحد الأدلة الشرعية، واستدلوا بوقوع القياس في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. فالقياس في الأمور الكونية كثير، فمن ذلك قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فهذا قياس في أمر كوني، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الخروج من القبور ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الأرض هامدة يابسة ليس فيها نبات فينزل عليها المطر فتصبح مخضرة، فهذا قياس. وكذلك القياس في الأمور الشرعية كثير أيضا، فمن ذلك سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأحج عنها؟ قال نعم. وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله، هذا قياس، قياس القضاء في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا كأنه يعرض بزنا امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورقا؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعها عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق.
وهذا القياس، يدل على القياس كما ذكر أهل العلم. نعم.
قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له الولد لكما، ولا قال الولد لكما، ولو قال الولد لكما لقال الرجل نعم رضينا بالله ورسوله، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن الرجل، فضرب له مثلا يناسبه من بيئته بطريق القياس، وهو أعرابي لا يعرف إلا الإبل، فاقتنع الرجل. والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض. ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض، فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحد حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية.
من هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والشريعة جاءت بالمتماثلات فلم تفرق بين متماثلين، كما أنها لم تجمع بين مختلفين. نعم. فحينئذ يكون هناك مبحث وهو القياس مع نفي الفارق، القياس مع نفي الفارق. أسألك الآن، إذا كان الإمام في السجود فقال الله أكبر ليقوم من السجود إلى ما بين السجدتين، متى تقوم؟ حينما يستقر، والأول ما يقول الله أكبر تقوم معه؟ إيه، لكن الحديث الذي تريد أن تقيس عليه جاء في إيش؟ في الهوي للسجود. أحسنت. وهو حديث البراء خرجه مسلم، خرج البخاري. كان النبي إذا قال سمع الله الحمد لله نزل القيامة حتى يضع النبي شفته الأرض. لكن عرفنا من هذا أن حركة الإمام، حركة المأمون تكون بعد استقرار الإمام، فما الفرق حينئذ بين هذا وبين من يقوم؟ ما في نص، فهمتم؟ فهذا لعله يكون قياس مع نفي الفارق، أن تكون حركة المأموم دائما بعد استقرار الإمام في الركن الذي بعد. لا تستعجل، كل ما براك أنت راكع، سمع الله لمن حمده، اصبر حتى تعتقد بغلط الظن الإمام استقر في القيام تحرك، وليس أول ما يقول سمع الله الحمد تتحرك. هذا نعم. بقي شيء؟ يلا اقرأ.
قال رحمه الله فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية، وكذلك هو ثابت بالعقل وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقص.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا حسن الأدب في رجب، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وأحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين.